الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني بعد المئة من رفع الاشتباه. فأما إذا قال الملك لا لأحد أتباعه لا تشفع حتى أذن لك، فإن قلنا إن الإذن هنا بمعنى الأمر فكما تقدم، وإن قلنا بل بمعنى أنه يقول له إن شئت فاشفع فقد يقال لا معنى للسؤال أيضا، لأن الملك لم يأذن بالشفاعة حتى أراد قضاء تلك الحاجة، وإنما أذن لهذا بالشفاعة إكراما له، فإن شفع فذلك قبول للإكرام، وإن لم يشفع لم يمتنع الملك من قضاء تلك الحاجة، مع أن هذا المأذون له إذا كان طاهر النفس لم يحتمل أن يأبى الشفاعة. فإن قيل فيحتمل أن الملك يجعل شفاعة ذلك الرجل شرطا لقضاء الحاجة فيقال له لا أقضيها أو تشفع فيها. قلت في إمكان هذا في حق الله عز وجل نظر، وعلى فرض وقوعه فالملائكة طيبون طاهرون لا يمتنعون من الشفاعة بعد أن يأذن الله تعالى لهم فيها. فإن قيل قد يتوقف الإذن بالشفاعة على التعرض للإذن، فيحتاج إلى سؤال الشفيع أن يتعرض، كما في حديث الشفاعة أن الخلق يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب فيتعرض للإذن بالسجود والثناء على الله تعالى فيأذن له فيشفع. قال قلت هذا صحيح بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فأما الملائكة فلا، أولا لأن قوله تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يدل أنهم لا يتعرضون أيضا، ثانيا أنه لا سلطان عندنا أن سؤال الشفاعة منهم يحملهم على التعرض لها. لا يبعد أن الله عز وجل يأمرهم إكراما لهم وكذلك إكراما للمؤمنين أن يشفعوا فيهم، يأمرهم الله بالشفاعة. قال ثالثا أن البشر في المحشر يؤتون ضربا من الاختيار، فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم اختيار في أن يتعرض للشفاعة، فإذا سئل ذلك فإنما سئل أمرا يقدر عليه باختياره. وأظهر من ذلك أن السؤال في المحشر من النبي صلى الله عليه وسلم سؤال من حاضر مشاهد يسأل منه، يعني هذا كلام واضح في الرد على القبوريين الذين يستدلون بأحاديث الشفاعة على أنه يجوز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون أنتم تمنعون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الناس يسألونه يوم القيامة ويشفع فيهم، هم يسألون حيا حاضرا قادرا، يسألون حيا حاضرا قادرا، حتى يوم القيامة يقع من الكافرين الكذب، يقع الكذب ويقع محاولة كتم يعني الأمور فيجليها الله ويفضحهم الله. الشاهد أن استدلالهم هذا استدلال باطل. قال وليس كالسؤال من الملائكة في الدنيا لأنهم غيبيون كما مر. ومن الفرق أيضا أن الشرائع مبنية على أن للبشر اختيارا، وسؤال بعضهم من بعض مبني على هذا الاختيار، فكما قامت حجة الله تعالى على البشر بهذا الاختيار الثابت بالفطرة والبديهة، وإن أعيا العقلاء بيان عدم مناقضته للقدر، فكذلك قبل سبحانه اعتذارهم بهذا الاختيار عن سؤال بعضهم من بعض ما يدخل تحت قدرتهم العادية، فلم يجعل ذلك كفرا به وإن حرم بعضه، وهذا المعنى لا يأتي في سؤال الملائكة. ومن الفرق أيضا أن الناس بطبيعتهم معتمدون على ما عرفوه وألفوه من قدرة البشر على نفع بعضهم بعضا في دائرة قدرتهم، والعادة تكرههم على هذا الاعتماد، حتى إنك ترى إجابة البشر للسائل أقرب فيما ترى العين من إجابة الله عز وجل لداعيه، وهذا المعنى لا يأتي في الملائكة، بل الأمر بالعكس، فإن العاقل إذا أمعن النظر وبحث وتدبر علم كثرة إجابة الله تعالى دعاء من يدعوه، ولم يرى مثل ذلك في دعاء الملائكة، ولهذا كان المشركون أنفسهم يقتصرون في الشدائد على دعاء الله عز وجل. ومن الفرق أيضا أن السؤال من الإنسان الحاضر ما يقدر عليه عادة ليس فيه ادعاء أنه يعلم الغيب، ولا يلزمه الخضوع القلبي، ولا يمكن أن يعم جميع الحوائج فيؤدي إلى الإعراض عن الله تعالى، ولا يكاد يؤدي إلى تعظيمه كتعظيم الله عز وجل، بخلاف السؤال من الملائكة في ذلك كله. هذا صواب، يعني الآن دعاء الغيبيين يكون عن اعتقاد على أن لهم قدرة وتصرف، بينما دعاء الحاضر هو ما في الأصل ما هو دعاء، إنما يسمى دعاء من باب اللغة، وإن له طلب. مثلا تقول يا فلان اعطني 10,000 ريال، أو اعطني كوب ماء، أو اعطني دواء، أو كذا، يعني ما تجد في قلب المتحدث، ما تجد في قلب ذلك الذي يجلس عند القبر ويقول افعل لي، اغفر لي، تجاوز عني، اعطني، يعني هذا الذي يدعو القبر يدعوه لاعتقاده أن له تصرف، له قدرة، له كذا، أما هذا إنما هو في الواقع طلب ليس فيه ذلك الاعتقاد. فإذا استدل المشركون المنددون بجواز دعاء الأموات بمثل هذا الاستدلال بجواز الطلب من الأحياء يقال لهم هذا طلب مجرد، لكن التعلق بالله ربما يأتي أذهب إليك أريد منك سلف 10,000 أو 20,000 نحو ذلك، وأنا قلبي معلق بالله أن يسخر الله فيك، ربما بلسان الحال أو المقال وأنا أقول اللهم سخر لي في هذا. لكن هذا الذي يأتي القبر هو ما يقول يا الله اعطني، يا الله ارزقني، يا الله وسع لي، هو قلبه معلق بالقبر أنه هو الذي يعطيه وهو الذي يمنحه وهو الذي يمن عليه. فانظر إلى هذا المعنى في قوله لا يلزمه الخضوع القلبي ولا يمكن أن يعم جميع الحوائج فيؤدي إلى الإعراض عن الله تعالى، ولا يكاد يؤدي إلى تعظيمه كتعظيم الله عز وجل بخلاف السؤال من الملائكة في ذلك كله. ومن الفرق في خاصة سؤال الدعاء أن سؤال الدعاء من الأنبياء والصالحين قد تحصل به مصلحة، كان يخبر المسؤول السائل أن الأمر الذي يطلبه لا يحل له أو لا خير له فيه أو نحو ذلك، وهذا أيضا لا يأتي في الملائكة. ومنه أيضا أن الناس كالمفطورين على الخضوع والتذلل لمن يسألون منه، فإن كان بشرا غير معتقد فيه الخير فإن أكثر الناس ينفرون بطباعهم عن الخضوع والتذلل له، وإن كان نبيا حيا حاضرا فإنه لا يقرهم على ما لا يجوز، والصالح يظن به نحو ذلك. ونحن نرى الناس يأتون إلى من يظن به الصلاح فيبادرون إلى تعظيمه بما شاءت لهم أنفسهم، وقد يصرون على عمل ذلك مع منع ذلك الصالح لهم ونهيه إياهم وتأديه بفعلهم. فأما السؤال من الملائكة لو أبيح فليس هناك ما يردع الناس عن التغالي في تعظيمهم حتى يسويهم بالله عز وجل أو يزيدوا. وقد تقدم له كلام نفيس على أن البشر يعني خلقهم الله عز وجل وجعل لهم قدرات، أما الملائكة هم مسخرون فيما هم فيه. لذلك أنت الآن تصبح تبحث عن أخبار العالم، تبحث عن أخبار العالم وتسعى في إصلاح نفسك في بعض الأمور، الملك قد لا يعلم ما بجانبه لأنه مسخر في شيء واحد. عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ما يسألون ولا يبحثون ولا يعلمون. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث وقد سمع به أهل الأرض من الجن والإنس وقد كذا وكذا، ويصعد به جبريل عليه السلام إلى السماء فيقول الملك من؟ يقول جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال قد بعث، ما يعلم بشيء الملك لأنه أصلا مسخر في ذلك الموطن، حارس لذلك الباب لا يتجاوز علمه ذلك الأمر. فلذلك هذا من أوجه الرد على القبوريين أو الرد على المشركين الذين يدعون الملائكة. أنت الآن تدعو مخلوقا لا يعلم بك أصلا فضلا أن يعلم بدعائك، وهذا الدليل الذي ذكرته لكم أول من أصرح الأدلة. يعني إذا كان الملائكة ملائكة الله حراس السماء حجاب السماء يعني في ليلة المعراج وما قد علموا ببعث محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم جبريل أن محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث، فكيف بغيرهم الذي مثلا هو موكل بالأرحام وهذا موكل بالقطر وهذا موكل بقبض الأرواح؟ أعمالهم كثيرة ولم يمنحهم الله عز وجل أو يعطيهم يعني القدرة على تتبع الأشياء. أما أنت تصبح تنظر إلى الأخبار وتتصل وتتخبر ولك أيضا لك رغبات، لك رغبات، وما عندهم هذه الرغبات، لا يأكلون ولا يشربون وهم مسخرون أعمارهم طويلة في طاعة الله عز وجل. أما أنت لك رغبات، والرغبات هذه تختلف، أحيانا تكون طاعات وأحيانا تكون معاصي وسيئات وهي الأكثر، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد أنهم يعبدون الملائكة والملائكة لا يعلمون بهم أصلا، ولذلك يوم القيامة ماذا يقول الملائكة؟ بل كانوا يعبدون الجن. يعني نحن ما لا دعوناهم ولا علمنا بهم، هم كانوا يعبدون الجن. قال ونحن نرى الناس نعم. ومنها أن سؤال الدعاء من الصالح لا يؤدي غالبا إلى أكثر من زعم أنه مستجاب الدعوة، وإن كان قد يجر أحيانا إلى أزيد من ذلك كما تراه في زعم بعضه المريدين أن شيخهم نافذ الحكم فيما أراد وأنه قد أعطاه الله عز وجل كلمة كن. هذا في غلاة الصوفية ما عند المسلمين. فكل ما أراد أن يكون كان، وكل ما أراد أن لا يكون لا يكون. ولهذا كره السلف سؤال الدعاء من الإنسان الحي أيضا، كما مر عن عمر وسعد وحذيفة وغيرهم رضي الله عنهم. تقدم معنا أنه قال ادعو الله أن يغفر لي، قال لا غفر الله لك. كانوا يكرهون الدعاء، طلب الدعاء. فلذلك تجد الصحابة رضي الله عليهم قليل الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي في مسائل خاصة، في مسائل خاصة. ونحن الآن وإن كنا نرى جواز مثلا طلب الدعاء في الجملة، لكن هناك نوع توسع، هناك نوع توسع. الإنسان يستطيع أن يدعو لنفسه بما هو أرجى في الإجابة من دعاء غيره. مثلا واحد يقول لك أخي ادعو الله أن يعافيني، يقول الله يعافيك. أحيانا تقولها حتى بغير اللجوء والتضرع الذي يدعوه هو نفسه. فحذيفة لما قال له لا غفر الله لك، يعني إنما أراد زجره من التوسع في هذا الباب. الله يغفر لي، ادعو الله يرزقني، ادعو الله يعافيني، إلى غير ذلك. فالإنسان يعلق قلبه بالله، وإلا فالجملة طلب الدعاء يعني جائز. وشيخنا مقبل قد تكلم على هذه المسألة، ولعلها كانت مثارة في زمنهم، حتى قال يا أخوة الحمد لله أن الله أمات هذه الفكرة أنه لا يجوز طلب الدعاء من الرجل الصالح. أما السؤال من الملائكة فإنه يسوق الاعتقاد أنهم يتصرفون في الكون باختيارهم، ولا يتأتى منهم النهي عن الغلو، وقد وقع قريب من ذلك في شأن أرواح الموتى، والله المستعان. فإن قيل كيف يكون السؤال من الملائكة دعاء لهم وعبادة، وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون جبريل وغيرهم من الملائكة عليهم السلام. هذا يسأل جبريل وهو عنده، يسأل جبريل وهو عنده. إن سأله عن علم كسؤال العالم، وإن سأله في أمر، إن سأله في أمر يستطيعه. لكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، ماذا قال له جبريل؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني ما قال له سأزورك وإن شاء الله جعل لك موعد. أنت الآن جعل الله لك هذه القدرة، يا فلان زرنا إن شاء الله أزورك بعد يومين أو بعد 3 أيام أو ما تيسر الله. لكن جبريل لما قال له محمد صلى الله عليه وسلم ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، ماذا قال له؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني الأمر ليس إلينا أني أزورك متى أريد. حتى الملائكة رضوان الله عليهم وسلامه ما عندهم مثلا هذا التعلق في الزيارات. نحن الآن لماذا نستخدم الزيارات؟ إما زيارة للمعانسة، وإما زيارة لحاجة، وإما زيارة لدفع ملامة، وإما زيارة لمقاصد أخرى. لكن الملك زيارته بأمر الله، كما قلنا لكم أنه مسخر، منهم الصافون، منهم المسبحون، منهم المصلون، منهم كذا. فهكذا بارك الله فيكم. لا يحتج محتج الآن، هذا كله رد على شبه يأتي بها العباد القبور. كيف تقولون ما يجوز دعاء الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم قد قال لجبريل يا جبريل، يا جبريل، نادى جبريل أنه حاضر بين يديه يخاطبه ويتكلم معه. قال قلت ليس هذا من ذاك، فإن الأنبياء عليه الصلاة والسلام إنما يسألون جبريل عن بعض المعارف ونحوها، عن بعض المعارف ونحوها، سؤال استفهام هو حاضر مشاهد لهم، أرسله الله عز وجل يعلمهم ويخبرهم بعما يسألونه عنه. فسؤالهم منه طلب حق، وهذا السؤال لا خضوع معه للمسؤول، وله غائب، ومع ذلك فعندهم من الله تعالى بذلك سلطان. فإن قيل قد جاء في الأثر أن خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أراد المشركون قتله نادى يا محمد، وهو حين مكة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وجاء في الأثر أن عمر نادى وهو على منبر المدينة يا ساري الجبل، وساري حينئذ بفارس. أما الأول ما أعلمه وما أظنه إلا من المنكرات والموضوعات أن خبيب قال يا محمد، أبدا هذا من الموضوعات والمنكرات، لم يثر عنهم هذا النداء. وأما قصة أجاري الجبل فساري الجبل مختلف فيها، فبعضهم يحسنها وبعضهم يثبتها، وليس فيها ما ذهب إليه هذا المشرك المندد. فإن عمر رضي الله عنه جعل الله له خارقا رأى سارية وخاطب سارية. ولذلك يذكرون في من حيث تحسين القصة أن سارية سمع مثل النداء، سمع مثل النداء وتوجه إلى الجبل. أين السؤال هنا؟ ما هناك سؤال. الله عز وجل أطلع عمر على هذه المعركة، وعمر تكلم على أمر الرأى. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم متى أن يقول في تشهد الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ففعلوا ذلك في حياته وبعد وفاته، ولا يزالون على ذلك ولن يزالوا إلى يوم القيامة. ليس في أنه يسمعهم، إنما يبلغه الله من أمته السلام. وجاء في حديث الأعمى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربك في حاجة هذه ليقضيها، اللهم فشفعه فيا. وفي بعض الروايات زيادة: وإن كان حاجة فعل مثل ذلك. هذا الحديث، أولا هذا الحديث بعض أهل العلم يثبته مطلقا، وبعض أهل العلم يضعفه مطلقا، وبعض أهل العلم يحسنه في الجملة، لكن هناك ألفاظ فيها نكارات وألفاظ تحمل على المعنى الصحيح، وقد تكلم عليه شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه. وهكذا أما ابن الأمير يعني وصفه بأنه حديث فيه كلام، وهكذا الشوكاني حديث فيه كلام. صحيح الحديث فيه كلام، لكن الحديث الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. ما وجه استدلال عباد القبور ومجوزي دعاء غير الله بهذا الحديث؟ وجه الاستدلال أنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل أن يقول: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه. قالوا: هو يدعو محمد. هذا ما هو دعاء لمحمد، هذا ما هو دعاء لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعض الألفاظ قد تكون غير ثابتة. الثابت: اللهم إني أسألك بنبيك، أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، أي أن تقبل شفاعته فيه، وأن تقبل شفاعتي فيه، شفاعته في استجابة الدعاء في شفاء هذا الضرير. وشفاعة الضرير أن الله يستجيب دعاء محمد صلى الله عليه وسلم. أظن أن المعنى قرب لكم إن شاء الله. يعني ليس فيه أنه دعا غير الله أو رجا غير الله، إنما دعا الله أن يشفع محمد فيه بقبول دعائه، وأن يشفعه في محمد صلى الله عليه وسلم بقبول دعائه. مثل أن تقول: ادع لي وأنا أدعو لك، ادعو لي وأنا أدعو لك، فأنت تدعو الله لا وهو يدعو الله لك، أن يستجيب دعاءه وأن تستجيب وأن يستجيب دعاءك. وروي عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أنه علم رجلا يقول ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه، وعن بعض التابعين أنه دعا بنحو هذا الدعاء. فالجواب: أما خبيب فقصته في الصحيح، وليس فيه أنه نادى يا محمد، بل قال الحافظ فتح الباري، وفي رواية أبي بريدة بن سفيان قال خبيب: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه. وفي رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: ثم رفعوه على خشبة، فلما أوثقوه قال: اللهم إنا قد بلغنا رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. قال ابن إسحاق أيضا: ما حدثني بعض أصحابنا قال: كان عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن حذيم فذكر قصة فيها من كلام سعيد: والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس، ولكني كنت في من حضر خبيب ابن عدي حين قتل، سمعت دعوته ولم يفسر الدعوة ولا ذكر أنه نادى محمد. وهذه القصة يعني قصة سعيد بن عامر هي التي جاء فيها تلك الكلمة، رواها أبو نعيم في الحلية من طريق الهيثم بن عدي قال: حدثنا ثور بن يزيد قال: حدثنا خالد بن معدان قال: استعمل علينا عمر الخطاب بحمص سعيد بن عامر بن حذيم، فذكر قصة فيها محاورة بين عمر وسعيد، وذكر فيها من كلام سعيد: شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة وقد بضعت قريش لحمة، ثم حملوها على جدع فقالوا: تحب أن محمدا مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في أهلي وأن محمدا شيك شوكة. ثم نادى يا محمد، كما ترى هذه الرواية سيأتي بيان وضعفها. وخالد بن معدان لم يدرك عمر، وثور بن يزيد ناصبي، والهيثم بن عدي كذبه، بن معين والبخاري وغيرهما، وهو الذي روى عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنيه عبد العزة وعبد مناف، قال: النسائي محال أن يصدر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر: في اللسان هذا من افتراء الهيثم على هشام. والذي ذكره ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة، وذكره الحافظ عن رواية بريدة بن سفيان، هو المعروف من صنيع الصحابة. ففي هذه القصة بعينها في البخاري أن عاصم بن ثابت أمير السرية قال: أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. ولو صح أن خبيبا قال يا محمد فلم يقصد به الاستغاثة، كيف هو مستعد للموت مستمشر بالشهادة ولم يحصل له الإغاثة من القتل، ولا قصد إسماع النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الروايات الأخرى، وإنما قال ذلك على ما جرت به عادة المحب المشتاق أن يدعو باسم محبوبه إظهارا لشدة شوقه إليه ومحبته له، حتى كأنه حاضر لديه، وهذا مجاز كما لا يخفى والله أعلم. القول الأول أصوب أن القصة ليست بثابتة، ومع ذلك ربما يكون كما بعضهم عليه الآن من الشرك اللفظي، يعني عندما يمرض يمه يبه آه يبه آه يمه، هذا أمر نلاحظه مع أن هذا ينبغي أن يترك. إلهنا بارك الله فيك.